وفاك والصلاة على محمد وآل محمد. فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم. أمن والله من لجأ والتجا اليكم سادتي. يا ريب يا مظلوم كربلاء، فابن أقيل فدتك النفوس لعظيم رزيتك الفادحة، لنبكي لها بعذاب القلوب. فما قدر أدمعنا بكتك دما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة، لأنك لم تروى من شربة ثناياك غدت فيها طائحة. رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من وفي الأسواق جرا سحيب؟ ألست أميرهم البارحة؟ أتقضي ولم تدر كم في زرود؟ أتقضي ولم تدري كم في زرود؟ عليك العشية من صائحة، قلبي كسرته يا غريب الغاضرية، مثل اليتامى تمسح بجفك علي، مسحك على راسي تا تركت القلب دايب هذا يا عم من علامات المصايب قلبي تروى حيث أبويا بسفر غايب طول الغيب يعودها الله بعجل ليه سافر عساه يعود لنا بالسلامة أقعد بحجرة وينشرح صدري بكلام شنو سمعت عن والدي حلو الجهام قالها يا بنتي غيبتي عن شبطي جاني الخبر عن حال مسلم يا حزين يقولون من قصر الإمارة ذابين بالحبل في الأسواق جسمه يسحبونه وراس المشكر راح للطاغي هدي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لما تتورط وتعيش مع ناس في مجتمع أدمغتهم فارغة وعقولهم نخرة وأفكارهم بالية expired يعني تكون غريب في هذا الوسط وينعتونك تارة بازدراء وتارة بتعيير وتارة بنعوت لا تتناسب مع الذوق العام أو الذوق الحضاري الراهن من أكبر المصائب ويستطيع أن يطأ أرضك ويغزو فكرك ويتلاعب بتنظيمك الفكري من أوسع الأبواب في الشهادة والقربة إلى الله وتحقيق السعادة والإنجاز والإبداع والفوز والنصرة عناوين كثر عالم صغير عالم أحلام صغير يعشعش في عقول بعض المشوهات الإنسانية مو إنسان. السؤال اللي حنبني عليه موضوعنا من هو العدو اللدود للإنسان المعاصر الآن؟ ولا تقول لي إبليس، لا تقول لي إبليس، إبليس ريزايند، إبليس أخذ تقاعد. فكر، أنا ما أتكلم عن مؤسسات، ما أتكلم عن أحزاب، ولا أتكلم عن دول ولا عن حركات، أتكلم عن مبدأ. من هو العدو اللدود في الوقت المعاصر؟
جاهل في ماذا؟ الجهل بماذا؟ Good. You gave me the part of the answer. جهل بماذا؟
الدين والمبادئ والقيم.
الدرب حلي كذا. الإنسان لما يجهل شيء تترتب عليه تداعيات كثيرة. ولكن في الوقت الراهن اللي العالم مخبوص، العدو اللدود الحقيقي هو الجهل بقواعد الحياة المشتركة بين الناس، الجهل بقوانين وقواعد وعناصر الحياة الاجتماعية المشتركة. وهذه الفلاسفة اللي أنا بي يناقشوه في العالم الآن. لماذا أصيب العالم بالجنون؟ ما حد له خلق على أحد. سابقاً الإثنية والقومية والديانات المسيحية اليهودية، الآن في داخل الديانة الواحدة في أزمة، في مشكلة، في نفور، في عدم انسجام. في نفس الديانة الواحدة. لذا في أصنام في العالم موجودة. في أصنام موجودة، أصنام فكرية، في قامات ثقافية، في شخصيات أكاديمية تغذي هذا التطرف وتوسع من هذه الفجوة بين البشر. يفترض الآن الناس تتعلم كيف تعيش وتتعايش، كيف تطور القانون، كيف تطور الوعي، كيف تطور الأنظمة، كيف تبرز الفكر الموضوعي للحيلولة من دخول أفكار هدانة تضر بالاستقرار الاجتماعي. هناك أصنام فكرية وظيفتها فقط تخريب شبكات الفهم بين الناس، كل بحسب استعداده وإيديولوجيته، إذا كان على مذهب ديانة أو على مذهب سياسة أو على مذهب طائفة. في ناس هدفهم وإبداعاتهم وإنجازاتهم تخريب شبكات الفهم بين الناس وهدم الأبنية الثقافية المقدسة المحترمة. التدين الجيد وظيفته هدم هذه البنى. وهدفها أيضا كسر أنظمة التفكير عند الناس. الإنسان قوامه بتفكيره، نوعية تفكيره، بنمط تفكيره. إذا الإنسان عنده خلل في مخرجات الثقافية والفكرية يصير عنده confusing في الرؤية، عدم وضوح، فيكون لقمة سائقة لاغتيال عقله ولقبر ملكاته ولتدمير مستقبله. تتكلم الليلة عن كيف المجتمع لما يكون بسيط وساذج يكون لقمة سائقة للاستغلال من قبل من يدعون رسم الوعي الجمعي للأمم. مبين أن الطائفية مقدور عليها، ليس هي عقدة الكون الطائفية، وليس هي عقدة يعني، لكن استغلالها وتضخيمها وتوظيفها وزرعها في سياقات أخرى هي اللي خلاها تكون بهذا الحضور. ومبين كيف أن الإمام حسين سلام الله عليه كان دقيق وواعي في التعامل مع أهل الكوفة، كان واعي لوجود الدولة ولوجود السلطة ولوجود الخلافة، ما كان عنده حراك تمردي وعصيان مدني من شأنه أن يثير الغوغائية والفوضوية على السلطة في ذلك الوقت. كان مسيرته هادئة وعقلانية، وهي استجابة لحاجة الجماهير وليس انطلاق من نفسه. نجي في البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول. ليش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله صارت فوضى في عند المسلمين، صراع على السياسة وعلى الخلافة وعلى السلطة وعلى الدولة، شنو منشأها؟ ما هي الأدوات التي كانت تصارع الدولة في ذلك الوقت؟ هناك عنصر، العنصر الأول دخل الإسلام كراهية، الناس كان غصبا عليهم دخل الإسلام ما راضين، لكن قوة وشوكة النبي وقوة الدولة أجبرت هؤلاء الارتباط بالدولة بالمركز بالقوة، فكان ينتظرون أقل فرصة لهدم هذه الدولة. ونعرف أن الدولة هي أفضل شيء اخترعه الإنسان من أول ما وجد على الأرض البسيطة، أقدس شيء اخترعه الإنسان، أقدس من الطائرة وأقدس من التلفزيون وأقدس من الجوال وأقدس من الDNA. الاختراع والاكتشاف اللي اكتشفه الإنسان استطاع أن يشكل عبر التاريخ شيء اسمه دولة، لأنها تحمي الوطن، تحمي الناس، تحمي مصالح الناس، تخلق الطمأنينة، تساعد على تطور الحياة، تساعد على الإبداع والإنتاج والاختراع والتقدم والدخول المستقبل بهدوء. هاي وظيفة الدولة، فمحل تقديس الجميع واحترام الجميع شيء اسمه دولة. ذات ما تكون دولة عادلة، دولة دقيقة منصفة، تكون مقدسة، الكل يحبها والكل يدافع عنها، بالخصوص إذا كانت هناك حرب طائفية، بالخصوص إذا كان هناك تحرش بالوعي. كلمة تحرش وين نسمعها؟ هذه كلمة تحرش عادة، كلمة تحرش وين نسمعها؟ وين نشوفها؟ بلي قلها بقوة عاد. تحرش عادة معروف في قلها عاد حلوها مثلا غير ما يقول، بس الحين لا، حتى هذا الوعي خطية اللي يحمي الإنسان واللي يعطي قيمة للإنسان وهو الذي يقوم الإنسان أصيب بالتحرش، سلوك التطرفي، الخطابات المتطرفة، الإخبارات الخاطئة، النيل من الدول في العالم في حرب شعواء على شيء مسمى دولة. فالخليفة أبو بكر لما شاف الناس ارتدت هو الردة فشن حرب شعواء، ولكن المؤرخين وحتى بعض الخلفاء ما كانوا موافقين للخليفة في كل تصرفاته، صار هناك إفراط في علاج الموقف، صار في أوفر شوت على الموضوع، وكان الخليفة يريد أن يضرب ضربة قاسمة قوية حتى يعطي دروس غير مباشرة لمن يريد أن يتحرش بمركز الدولة. وراحت ناس مساكين بريئين ماتوا وحارقوا وأسرى، والقصة معروفة حقت خالد بن الوليد. فاستخدم الخليفة مفهوم الردة لتثبيت سلطة الدولة، سيما القبائل لأطرف خارج المدينة. صور أن الردة وصلت إلى عمان وإلى البحرين، من يعني الحسو والقطيف إلى البحرين وإلى حضرموت، يعني انتشرت الردة، الكل يريد أن ينفصل عن جسم الدولة. في نفس الوقت هناك توقيت لمن يدعون النبوة، صار فرصا يدعون النبوة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فصار هناك تيار ديني يحمل شعار ادعاء النبوة، يعني أنبياء جدد، وهذا يهدد الدولة ويهدد الدين. وهناك تيار تمرد على الدولة، امتنع عن دفع الزكاة، ليس بهدف ديني وإنما بهدف سياسي، رفض دفع الزكاة بعامل سياسي أن يريد ينفصل عن جسم الدولة. فكان المسلمين في حالة حرجة، مدعى النبوة ذولا مو غوغائيين، يعني هذا موضوعنا، مو ناس بسطاء، مو ناس سذج، واللي منعوا الزكاة مو ناس فقراء ومحتاجين للمال، ناس أثرياء وجهاء وتجار. ولكن الخليفة استغل الفرصة بأن يطرح أن هذا المفهوم ديني ولكن في جوهره سياسي، لردع من تسول له نفسه للانفصال عن المدينة المنورة. إذا تبين أن خشبة الخلاص في أي فتنة طائفية أو في أي اختلاف مذهبي هي الدولة. شوف العالم الغربي يريد أن يفسد الدول العربية ويشن حروب متناثرة في كل الدول العربية، لأن فكرة الدولة ما زال هشا في الذاكرة العربية. أمر الدولة هو مو خلافة، هي لها 1400 سنة الدولة، ما لها إلا 80 سنة 90 سنة. يعني شنو أقدم دولة في العالم العربي؟ أقدم دولة ما أدري، العراق أو لبنان أو يعني تطور مفهوم حديث. حتى الأجيال الموجودة الآن ما مستلهمة مفهوم الدولة ونوعية الحكومة والعلاقة بيناتها وعلاقتها بين الناس. يعني علم بالنسبة للناس يعني مو مفهوم فقط لرجال السياسة ورجال القانون، هم اللي يعرفون بهالشروط والقوانين هذه. فلما يجيك واحد عمره 20 سنة ويريد يخل بأمن الدولة ويرتكب حماقة ويرسل رسائل خاطئة لأنه ما عاش في يعني ما دخلت مفهوم الدولة بشكل صحيح في منظومة تفكيره، فيسهل اقتناصه واستغلاله وتوظيفه بأن يكون رأس حربة لهذا المؤمنين. شوف الدولة البوهية، تبتوية الدولة البوهية هي دولة شيعية واستطاعت أن تسيطر على بغداد مركز العاصمة الدولة العباسية، وفي خليفة رسمي موجود، في خليفة شرعي بالنسبة لي، واستولى البوهيون على هذه الدولة. ما قتلوا الخليفة لأنه سني، عندهم قوة عسكرية، كلهم الأخوة كلهم عسكريين. ما قتلوا الخليفة وحطوا محل خليفة شيعي، لا، ولا أسقطوا الدولة العباسية، مو هذا هدفهم ولا هذا هوسهم ولا هذا توجهاتهم. أنا أتكلم عن الأدبيات الشيعية، أتكلم عن الفكر الشيعي، أتكلم عن الخطاب الشيعي، النفس الشيعي كيف يتعاطى مع الأزمات. قالوا لهم ليش أنتوا فرصتكم هذه تصير دولة شيعية وكبيرة وخلافة وتحمل؟ قالوا لا، مو هدفنا، احنا همنا الوحدة الإسلامية، احنا بعد بدنا نقتل الخليفة ونحط ما خلاص اختربت الديرة، صارت حروب وفتن ونزاعات ومشاكل واخترب الدين واخترب الاستقرار وراحت أرزاق الناس صارت فوضى. مو هدفنا، هدفنا أن الناس تعيش الوحدة الإسلامية. مدام هذا الخليفة ماشي صح وأموره صح ولا يظلم الناس وكل الناس بعض حقوقها، ما يهمنا العنوان الكبير. وفعلا بقي خليفة للمسلمين بما هو هو، هم مسكوا الحكومة السلطة التنفيذية، الشرطة والجيش والجوازات البلدية والشؤون الأمنية، ومشت الأمور. مو بس البوهيون الشيعة لما حسوا أنهم محتاجين إلى مفكرين ومثقفين وشعراء وأدباء ومخططون للحكومة، استعانوا بفقهاء سنة وعلماء سنة وكتاب سنة ومستشارين سنة من المذهب السنة. ما عندهم حساسية، ما عندهم مشكلة، لأن يعرفون أن الهدف الأساسي الذي ولد الاستقرار بين الناس هو مفهوم التعايش المشترك، مو يا أسود يا أبيض يا أنا يا أنت. ما موجودة هذه اللغة في الأدبيات الشيعية. العقل الشيعي أكثر انفتاح، أكثر انبساط، أكثر مرونة، أكثر تعقل، أكثر فهما للتاريخ. والإحصائيون وأهل الدمام وأهل القطيف أثبتوا ذلك، ما ينجرون ببساطة، ولو ناس إيزي تقو إيزي تكاملة، ناس وقلاء ورجحاء وفهمين يقدرون المواقف، يقرون الأحداث بشكل دقيق، ورجال في الأزمات. تصور أن بعض المذاهب السنية صار لها بروز وظهور وحراك في ظل الدولة البوهية الشيعية، كان الحوزات مفتوحة لعلماء السنة والمدارس الدينية والحرية العقائدية والنقاش العقائدي الحر المفتوح في الفضاءات العادية، ما كان في حساسية. لكن لما تشوف ناس اللي هم تقول دول مثقفين ورواد جامعات ويدرسوا الأجيال عقيدة والشريعة والفقه والثقافة والوعي والتأمل والمستقبل والمعايير القانونية والمراحل الحقوقية، شوف له هو اللي يغذي هذا الفكر، وهو اللي يولد الفجوة، وهو اللي يعطي التطرف بكل رحابة صدر، ولا عنده مشكلة. هو بنفس هذا اللي مرضي يعتمد عليه بأن يكون مرجعية لبناء الأجيال بصورة عقلانية، لهو اللي يغذي التطرف والتخلف. هاي طبعا مصيبة كبيرة، فعلا أزمة كبيرة. مو الأزمة تجي من الجهل والسذج والبسطاء والحمقى، دول خطيئة أدوات. واحد عمره 20 سنة 25 سنة وتي كاندو، يعني ايش يملك من النضج والتجربة والخبرة وفهم التاريخ وفهم الدين؟ ما يمدي، ما يمدي، يعني لأن عقله مغسول، واللي يتجاسر على أرحامه وعلى أهله وعلى بني عمومته طبعا في مأزق. لكن المأزق الأكبر هو أن يكون إنسان أكاديمي مثقف، هو اللي ينادي بهاي الأمور اللي مو زينة، اللي تخل بالدير وتخل بالوطن وتخل بالأمن وتسوي اضطراب بين الناس. تقول له شنو مصلحتك؟ ما تعرف شو اللي ناقصنك، ما تعرف شنو. رجل راتبه 40,000 وأكاديمي وجامعة وأستاذ وبيت ومرأة وعيال وسيارة، يسافر كل سنة ولا شعبية، فليش تخرب انت؟ ليش ما تحمد الله سبحانه وتعالى ان الله اعطاك وطن مستقر، وطن كبير، وطن عزيز، وطن محترم، ليش ما تحترم انت هالوطن اللي انت فيه؟ فهنا الأزمة. إذا يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أبعدوا عني خفق نعالكم. لما يشوف مجموعة تتقرب من الإمام علي فقط بهدف الاشتهار أو الظهور أو البروز أو الاستعراض، فكان الإمام يؤدب حاشيته، أصلا ما يبي حاشية، فكان دائما ينبههم: أبعدوا عني خفق نعالكم. أنت عندك عطاء، عندك إنتاج قدمه للناس وللوطن وللمؤمنين والرعية، أما تتبجح وأنت يعني لا أنت نبي ولا أنت وصي ولا أنت إنشتاين ولا أنت نيوتن ولا أنت مفكر ولا أنت مبدع، عندك عنوان بس، عنوان أكاديمي، وعندك فلوس ذات سيت، وعندك محطة وقناة ومقابلة وإبر يوتيوب. تدري أنت الدولة الصفوية، صفوية يعني صوفية، ديانتهم صوفية، عندهم الطرق الصوفية، يعني المذهب مالهم أو المسار الفقهي مالهم أو البرنامج الروحي هو صوفية، يعني تربية الذات وجلد الذات والزهد والعزوف عن الدنيا والغراق في اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، أي ذبتهم. وهاي النفس أو هذه الثقافة لا تقوم دولة، ما تشكل دولة. فاضطروا أن يأخذون فقهاء وعلماء وفلاسفة من منطقة الخليج، استعين بهم في ذلك الوقت لتنظيم دولة، لتقويم دولة، لتحقيق دولة. فهذا المفهوم موجود في المنطقة منذ القدم، هذا المعنى، مو مفهومنا احنا تمرد وطائفية وخروج عن لا لا، بالعكس، ثقافة راقية وموزونة ومستقرة ولها عرق في التاريخ، مو مالت اليوم ويومين، إلى الحد أن الدول الأخرى تستعين بفقهاء المنطقة لبناء دولها، لكن بناء فقهي، لأن ماكو دولة بدون فقه، بدون علماء، ماكو دولة تكون بدون علماء في النظام الإسلامي. لذا أنت تعيش الآن أزمة. إيش معنى أزمة؟ من يقول لي إيش معنى أزمة؟ أنت في أزمة، العالم كله في أزمة، دول العالم الكبرى العظمى في أزمات، الوضع الاقتصادي في أزمة، النسق الثقافي في أزمة، العلاقات الدبلوماسية في العالم في أزمة، العالم كله في أزمة. أنت ما هو نصيبك من الأزمة؟ أنت شنو الأزمة اللي عندك أنت؟ ولا الأمور عادية طبيعية؟ شو معنى كلمة أزمة؟ في مشاكل. شنو مشاكل؟ واحد يمرض عنده أبي يسمونه مشاكل. عندك صراع، هاي معنى الأزمة. عندك تحدي، هاي معنى الأزمة. وانت هالأزمة لابد تعديها بأقل الخسائر. هو في الأصل نزاع، في الأصل خلاف، وكل طرف من طرفي المعادلة يريد أن يسوق الموقف لصالحه. في نوع من التحدي، في نوع من كسر العظم، هاي معنى الأزمة. ولكن العقلاء دائما ما يخلون الأزمة ترحل إلى مرحلة الصراع، وإنما تبقيها في فضاء النزاع. فهو التفكير الصح، يبقى نزاع في الكتب، تراشق في الفضائيات، محاججات كلامية، اتسكي، هذا أمر طبيعي مباح ومتاح، حق كل إنسان يناقش ينتقد يسقط بعض المفاهيم بعض المبادئ، it's good. ولكن لا ينتقل إلى مرحلة الصراع، وهذا ما يريده الآخرون للمنطقة. الآخرون يريدون أن يجرون المنطقة إلى مرحلة الصراع. وأنت إنسان خير، أنت إنسان مؤمن، أئمتك ما علموك لا على العنف، ولا علموك على إقصاء الآخرين، ولا علموك على استخفاف بالآخرين ولا احتقار الآخرين. أدواتك كلها سلمية، بيضاء في بيضاء، والتاريخ أثبت ذلك. فمهما تأتيك من نعوج تريد تزلزل الحالة النفسية عندك، لا خلك قوي، ما عندنا مشكلة. ليش؟ هناك فرق أنك أنت يعني تدير الأزمة، أنت عندك أزمة عليك تديرها، ما تتخلص منها، أنت عندك أزمة وغصب عليك، ظرف قهري، فلا بد تدير هذه الأزمة. وإذا تريد تدير هذه الأزمة لا بد تعرف عناصرها ومحتواها. ما تقول والله موتوا ناس اثنين المرحلة النفسية الفلانية ومسجد هناك وفي نيجيريا وفي وتنقل الخبر، لا مو صحيح، تفكير مو سليم. لا بد أنت توظف تفكيرك وتعد تفكيرك، يعني يسمون العقل التغييري. الآن في أزمة، لابد تفكيرك يصير غير. ليش بعض الدول لما يصير هناك أمر خلل بالأمن تعلن حالة الطوارئ؟ سمعونا في التلفزيون لنا، تعلن الدولة حالة الطوارئ لأن وصلت المرحلة إلى شيء خل بالأمن، فتضطر الدولة أن تأتي بقوانين جديدة حتى تحفظ المنطقة. نفس الطريقة لما تكون في أزمة تكون تفكيرك يعني يقظ وملتفت، غير متبلد، من تسوق السيارة، من تطلع، ما تتأخر، ما تكون بسيط، ما تكون ساذج، مو واحد يشلك توصله، مو واحد مثلا يسلم سيارتك في ثلاثة وتروح تحاول تتأكد. شغلات حلوة إن شاء الله حيبينوها الأخوان في نهاية المادة، هاي مهمة تطور فيها روحك، أنت تقرأ في النت، طالع تشوف، تعلم البيت، هاي حالة استثنائية طبيعية. وفي نماذج شبيهة موجودة في دول الجوار، يعني مو مسألة جديدة بالنسبة لنا. فأنت عليك أن تدير الأزمة، ولكن في شيء ناس تمارس الإدارة بالأزمات. ترى أنت تدير الأزمات، وترى أنت لا، تخلي الأزمة أو تدير الوضع بالأزمة. يعني البعض يحدث مشكلة متعمدة قاصد فيها حتى يسوي فوضى، حتى يدير المجتمع بالأزمة، وليس إدارة الأزمة، وليس التخلص من الأزمة، وليس التحرر من الأزمة، وإنما إيجاد أزمة لإدارة الناس. واضح الفرق؟ فمهم الإنسان يكون تفكيره راقي ويقظ وملتفت. إذا العقلاء في المجتمع عندنا والوجهاء دائما لما يصير حدث عن النوع يلمونه بيطلق. ولو البعض ما يعرف عمقه أو جوهره، لكن ما يستعجل، أمور أمنية، مو كل شيء واحد يقوله ومو كل شيء يسويه ومو كل شيء يستغل. أنت في أزمة، في دولة موجودة تهتم بالأمن وتهتم بالنظام، أول تتابع لهذه الدولة، هي أكثر خبرة، هي أكثر قوة، هي أكثر فهم منك، وهي أعرف بالخصم منك مليون مرة، صح ولا لا؟ هي أعرف. أتحفون بالصلاة على محمد وآل محمد. الله عليه وآله. وجود التناقضات في المجتمع بين قوسين، فهمنا صح، وجود التناقضات والتوترات الفكرية في المجتمع تولد الطائفية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما يبلان طويل ولا شيء. زين انت شلون تتعايش؟ شو تسوي؟ زين انت ما بدك شيء، شو دورك؟ شو وظيفتك انت؟ تبعد معادة الان حماية النفس اغلى شيء عند الله، حماية الإنسان حياته أغلى شيء، ما يستخف فيه الواحد، ما يستخف فيه الواحد حياته. إنك تنظر للآخر مو أنه خصم وإنما هو شريك، وليس وظيفتك الحكم عليه، مو وظيفتك أنت أنك تحكم عليه أسود أبيض أزرق أخضر، مو وظيفتك، مو مسؤوليتك أنت. هذا الله خلق الأديان، والله خلق المذاهب، والله خلق الإنسان، والله خلق الفكر، والله وضع كل شيء، والله قاعد يتفرج، والله سبحانه وتعالى يعني مو منزعج من الاختلافات بين الناس، الله مو منزعج، الله مو غضبان. هي طبيعة البشر الشكل، حيوية الناس للإبداع في الاختلاف، ولكن الناس يبغى تعقل الناس. فأنت تعترف بالآخر وتستفيد منه، إذا عنده طاقات عنده معارف. صور أنت المنطقة عندنا كلنا يعني لو إحنا ما موجودين يعني يأثر على المنطقة ولا لا؟ ناس شركات مصانع في دول حكومية، موظفين، إنجاز وحراك، ينفع البلد، ينفع الاقتصاد، يعني حتى اللي في المنطقة الشرقية يستفيد من المنطقة الغربية، واللي في المنطقة الشمالية يستفيد منه في المنطقة، هاي حياة طبيعية. لكن لما يجونك ناس تغذي هذا التصور من كبار الشخصيات، أجد بصي إذا من هنا الإمام الحسين سلام الله عليه لما جاء إلى الكوفة، الذين أوجدوا ضبابية في حركة الحسين وصورة تشويهية في أذهان الأجيال هم الأدباء والشعراء والساسة والأمراء والقادة، مو الناس الهمج الرعاة ولا الناس البسيطين ولا الناس السذج ولا الناس الحمقى ولا الناس المعتوهين. اللي دار عملية محاولة إفشال حركة الإمام كبار القادة، كبار المسؤولين، وكبار الإعلاميين، وكبار الأدباء والشعراء والقبائل الراقية، الناس النخبة يعني، اللي النخبة يفترض أن هي التي تقود الناس إلى التنوير. النخبة وظيفتها أن تضيف تعقل للسلوك، النخبة وظيفتها أن تزيد المحبة بين الناس. ولكن بالعكس من ذلك، كبار الشخصيات في الكوفة هم الذين صنعوا الأزمة للإمام الحسين. يصعد عمر الزبيدي رئيس أركان جيش بني زياد في الكوفة على المنبر في المسجد ويخاطب أهل الكوفة، يقول ويلكم لا تترددوا ولا ترتابوا في قتال الحسين فإنه مرق من الدين. وشاعر ثاني وأديب ثاني ومثقف ثاني وأكاديمي ثاني شكل تصور مغلوط عند الشباب أن فعلا الحسين متمرد، الحسين يريد يخرب الدين، الشغل مو بالدين. الإمام ناقد الأوضاع، يأمر بالمعروف، ذات ست يأمر بالمعروف، وسبعين نفر ولا حط رسل في كل القبائل وكل العالم وأجج الوضع على الدولة وعلى السلطة، لا، كان خطابه عقلاني هادئ، رد فعل استجابة حقيقية للناس في الكوفة. ولما شاف الإمام، شوف العقل دائما لما شاف الإمام أن التوازن القوى مو سليم مو دقيق مو واضح قال أريد أرجع إلى المدينة خلاص. لما شاف موازن القوى لحسم الصراع مو متوفرة عند الإمام الحسين فما هي بالقوة هي. مو النبي انهزم في أحد النبي انهزم في أحد ما هي مشكلة يعني في مرحلة تاريخية حقبة تاريخية ولازم كل مرة أنا انتصر وفوز هاي التاريخ اللي قال التاريخ صح فقال خلاص أرجع إلى المدينة خلوني أرجع لكم ما خلوا فهو 70 نفر بعائلته السلطة الأموية بالغت في الموقف وبالغت في المفاوضات وبالغت في العلاج حتى ما يعني معنى تأديب الآخرين رسالة غير مباشرة لبقية الناس المسلمين اللي يفكر بهالطريقة هاي النتيجة فكان حسين هذا وكان متوازن وكان واعي وكان ناضج ناهيك عن المنابر التي أغرقت العقل الكوفي بالأكاذيب والتدليس والرواية المفتعلة إن الحسين يطلب السلطان وريد يخدم الحكومة يريد يهدم الحكومة وريد يهدم الدولة وريد الناس فوضى وفتن داخلية يمزق كلمة المسلمين ويفرق الجمع هاي أنا وريد موجودة مشرك كافر رافضين هذا الاسطوانة اللي اشطولها دي اشطولها لما تزرعها الكود في واحد عمره 20 سنة تبي أنت بيحب راسك لا we have to be aware of this. يمشي الحسين سلام الله عليه فجاءه الخبر بمقتل مسلم بن عقيل هنا بعد تضحت الرؤية والصورة ما بيها مجال أعطى قراءة دقيقة أن هناك أزمة بنيوية عرف الإمام حسين أو هو عارف ولكن جاءت الظروف أو الشروط التاريخية ليظهرها للناس أن عند الكوفة أزمة بنيوية يعني مو أزمة عارضة مو أزمة يعني مؤقتة لا عندهم أزمة في بناء الشخصية في بناء النفسية مي عرفوا يتجاوزوا الأزمات محكومين بملذات واشتهاءات وغرائز وأنظمة وثقافة ومحكومين بأمور ما يقدر الرجل أن يتحرر منها وتجلى هذا المعنى في الكلمة اللي قالها الفرزدق لما قابل الحسين كيف تركت القوم خلفك قال أرجع إلى ديارك يا أبا عبد الله قال له ليش قال له إن القوم مو يعني التصور اللي هم التصور اللي كتبوه والكلمات الحماسية والإطراء والثناء والاستعداد الجوزي لكل ما موجود قال له شون يعني قال له قلوبهم معك وسيوفهم عليك قلوبهم معك وسيوفهم عليك هذا جماعة وجايبينه شو لم يكن لك خصوم لم يكن لك خصوم لن يتعاطف في ذلك الصمت ولن يميل قلب لك ولا يحرك ذرة من مشاعر ذلك Be careful ابن بنت رسول الله وجاي يصلح ولا أطمئن لهم قل صالحهم فوضع العزاء على مسلم هذا عاد مسلم رجل نبيل فعلا نبيل يعني خلق وقيم وقام من المعرفة والفقه وجبل من العقيدة والصمود والالتزام والصبر والمثابرة صفات الفارس الشجاع ما راح حق لا راح حق كبار القبائل الناس الموزونين الناس اللي عندهم عقل اللي يبيدهم القرار شخصيات الكبيرة في الكوفة الموزونة ولكن تسربت الأخبار القصة المعروفة وصل خبر إلى ابن زياد وأعلن حالة الطوارئ وجند الجنود والجيش وهدد وأرعد وأسبد وأشاع الشائعات بين الناس وأغدر على ذوي النفوس المريضة بالأموال فأوجد أزمة أخرى كانت أزمة بين السلطة وبين الإمام الحسين صارت الآن أزمة بين أهل الكوفة وبين الإمام الحسين، بل صارت أزمة بين الفرد ونفسه، متردد يروح ما يروح يقاتل صح غلط، حسين هذا صادق مصادق، فأوجد أزمة داخلية صراعية. وانعكست دلالتها أن مسلم بن عقيل لما صلى صلاة العشاء لم يجد أحدا يدله على قارعة الطريق، فخرج مسلم في الأزقة مفردا حتى ظل الطريق والتهب قلبه عطشا، فركن إلى دار تلك المرأة الجلي طوعا طرق. خرجت طوعا رأي ذلك الرجل الغريب، قالت له: يا هذا لا يحل لك الجلوس على باب داري. قال: أدري، بس أمت الله إني عطشان. تقول لي إذا جبت لك الماء تمشي يعني؟ وعد. قال: يمشي ما تريد ما. قالت: تعرف صار الجلوس على بيوت الأجانب مو لطيفة يعني، الناس مؤمنين ومتدينين ويخافون على بيوتاتهم، فمن شون واحد أجنبي جالس ماني مستعد أن أتلقى الريبة والإشاعات، اجتمع مريض. فشرب الماء ولم يبرح مكانه. وين يروح؟ ما عنده مكان يروح. وين يروح؟ ما يعرف وين يروح. فلما رأته جالسا قالت: يا هذا ألم أقول لك لا يحل لك الجلوس على باب داري؟ فانخنق بعبرته. قام يبكي، رجل عظيم لا إله الله هيبة، يبكي. قالت له: ما يبكيك يا هذا؟ كأنك غريب. قال: هل لك أن تؤيني هذه الليلة، أن تجيرني هذه الليلة؟ قالت: من أنت؟ قال: أنا مسلم بن عقيل. يقول هو خايف يعني مو. قالت: أنت مسلم بن عقيل؟ قال: وحق رسول الله أنا مسلم بن عقيل. قالت: على الرحم والسعة، البيت بيتك والأمت أمتك. أدخلته في دارها، قدمت له الطعام فلم يأكل، قدمت له الشراب فلم يشرب، فحيا تلك الليلة بالصلاة والأذكار والدعاء والورد. فلما لاح نور الفجر وإذا طوع تسمع قعقعة الخيل وحوافر الرجال، قالت: يا مسلم، لقد جاءك القوم من حيث تحذر. قال: لا عليك، ناوليني لامة حربي. نانوته لامة حربه، فشد عليهم فدخلوا عليه من الصبح، قتلهم قتالا شديدا، ثم اقتلع باب الدار وواجه القوم في سكك الكوفة حتى التهب قلبه عطشا. أنا مناد ومسلما وسيدا، احتوشوا من كل جانب حتى أرهقه عتعبا. نادى: يا قوم، اسقوني قليلا من الماء. وإذا بلعين فتح باب داره، ظن مسلم أن صاحبها سوف يسقيه قليلا من الماء. وإذا بيده حربة أرسلها في خاصرته حتى تضعضعت قواه ونزفت دمومه. ثم خرجنا النساء والأطفال من أسطح الدور وأشعلنا النار في أطنان القصب، ثم رميناها تجاه مسلم حتى اعترت عمامته. أنا مناد ومسلما ومصيبته، شد عليهم فانهزموا من بين يدي، فغفروا من بين يدي كانفرار المعزة إذا شد عليها الذئب. بينما مسلم يقاتل حتى وقع في تلك الحفيرة، أنا مناد ومسلما
ومصيبته، هذا يرميه بحجار، ذاك يطعنه بخنجار، استنزف الدموم أخرجوه من الحفيرة سحبا على وجهه، هذا يضربه وذاك يوكزه وذاك يرفزه وهو ينادي وحسينا طاعة، تنظر إليه وهو بهذه الحالة فتنادي الطاعة، تنادي على السطح وجهه الكثيرة، ريتك نظرت تشوف يا شيخ العشير ابن عمك الموثوق واقع في الحفيرة، قادوه مثل الطير مكسور الجناح، ظلت تنخيهم يا اهل كوفان رحموه، هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسحبوا. ثم أن مسلم بكى بكاء شديدا، نادى بصوت حزين قال هيا طاع اليوم ما تحصل سلام، أصيش جانب هالبلد طب ويتام، قولي ترى مسلم يبلغكم سلام، واجرج على الله والنبي سيد الكون، انكسرت الغبنة بصدر صاحب الشيمة، قالها يجيكم راس ابو سكنة وحريمة، في جملة الاطفال لي طفلة يتيمة، عنها اسأل النسوان والحور الزكية، أوصيك عني بالنيابة قبليها وامسحي بيدك راسها وسلمي عليه، وإن ما شفتي ستر وقنا عليها ودي ستر لها ومعروفك علي، ومسلمة وعني ثلاث مرات شميها بنحرها، وقبلي يطاع راسها وحبي صدر، سلمي عليها وعظمي في أجرها، ودي مقانع للحريم الهاشمية، جيتهم الكوفة ترى ما هي بعيدة، شوفين وياهم علي يرفل بقيد، زور اليتامى وقبلي بنتي